الآية الثانية من آيات شروط الصلاة قول ربنا تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أورد هذه الآية كالتي قبلها الكلام على أن من شروط الصلاة الوقت، هذه فائدة من إيراد الآية. الفائدة الثانية: هذه الآية أشارت إلى أوقات الصلاة في الجملة وبينت السنة ذلك. أقم الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحكم متعلق بالأمة، فإذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب فالأصل أن الخطاب للأمة. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، خطب النبي ثم قال فطلقوهن لعدتهن، جعل الخطاب للأمة مع أن أول الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. أقم من إقامة الشيء، وإذا قام الشيء دل على دوامه واستمراره. أقم الصلاة، أل في الصلاة اللي يظهر عنها أنها أل العهدية، أي الصلوات الخمس. لدلوك الشمس، اللام يحتمل والله أعلم أنها للتعليل، أي إذا دلكت الشمس، ويحتمل والله أعلم أنها بمعنى بعد. أقم الصلاة بعد دلوك الشمس. الدلوك في كلام العرب هو الميل، وأصل الكلمة يقال أنها مشتقة من دلك العين، أي الشخص إذا نظر إلى الشمس تأثر ثم دلك عينه، فالدلوك الميل. فاختلف في معنى الدلوك في هذه الآية، قيل الدلوك هو الزوال، وقيل الدلوك هو الغروب. فأقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لزوال الشمس أو لغروب الشمس. والله أعلم أن الآية تحتمل المعنيين، فلا مانع أن يدخل المعنيان في هذه الآية. فأصل الدلوك الميل، أول ما تبدأ تميل الشمس هو في الزوال، ونهايتها غروب الشمس، فلا مانع أن يقال الدلوك في هذه الآية يدخل فيه الزوال وما بعده إلى غروب الشمس، فيكون في الآية ذكر وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر. لدلوك الشمس عندنا أقم ودلوك. أقم هذا حكم تكليفي، ودلوك هذا حكم وضعي. معنى وضعي أي أن الله عز وجل جعل سبب وجوب الصلاة هو زوال الشمس، فالخطاب الوضعي هو يجعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا أو يقتضي الصحة أو الفساد، هذا هو خطاب الوضع. ولو تأملنا الآية، هل الدلوك في قدرة المكلف؟ لا. أما الإقامة فهي في قدرة المكلف. نأخذ منك أيضا فرق، فالخطاب الوضعي قد يكون في غير قدرة المكلف ولا يستطيعه، وأحيانا قد يكون في قدرة المكلف لكنه لا يطالب به. من شروط الزكاة ملك النصاب، هل يجب على الشخص أن يحصل النصاب حتى يؤدي الزكاة؟ لا. إذن حتى خطاب الوضع وإن كان الشخص يستطيعه لا يطالب به، بخلاف خطاب التكليف. أقم الصلاة لدلوك الشمس، لزوال الشمس، علق الله عز وجل الحكم بزوال الشمس. كيف نعرف أن الشمس زالت؟ إما نعرف أن زوال الشمس من خلال البصر والعين. كيف نعرف ذلك؟ نجعل شاخص عود، فإذا كان الظل ينقص الشمس لم تزل بعد، فإذا توقف النقصان ثم بدأ بزيادة أدنى زيادة الفي، يعني قبل الزوال نسميه ظل وبعد الزوال نسميه فيئا، فإذا بدأ يزداد أدنى زيادة عرفنا أن الشمس زالت ودخل وقت الظهر. أو من خلال الحساب. كيف من خلال الحساب؟ ننظر من طلوع الشمس إلى غروبها ثم نقوم بالقسمة على اثنين، ناتج القسمة نضيفه إلى وقت طلوع الشمس، ثم يخرج عندنا وقت زوال الشمس. وقت دخول صلاة الظهر. فسواء عرفنا أن الشمس زالت من خلال النظر أو من خلال حساب أو غير ذلك نصلي صلاة الظهر. والمعمول عند المسلمين في أوقات الصلوات هو العمل بالحساب. قد يقول قائل لماذا لا تصومون بالحساب؟ فإذا كنتم تعملون بالحساب في أوقات الصلاة إذن اعملوا بالحساب في الصيام، فالكل عبادة. فما الذي يجعل يجوز العمل بالحساب لدخول وقت الصلاة ولا يجعل العمل بالحساب في دخول شهر رمضان أو في خروجه؟ يقال الله عز وجل في مثل هذه الآية علق الحكم بالدلوك، فمتى ما عرفنا أن الشمس قد زالت نصلي سواء من خلال الحساب أو من خلال النظر. أما دخول رمضان فلا، علق الله عز وجل الحكم بالرؤية في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ثم قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فهذا هو الفرق. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى هنا غاية. أصل الغسق هو السيلان، إلى غسق الليل أي إلى امتداد الظلام. ومنه قول العرب غسقت العين، يعني سال دمعها، وأيضا يكون غسقت العين أي امتلأت بالدمع. ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: فليذوقوه حميم وغساق. الغساق هو العصارة التي تسيل من أهل النار، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من ذلك. ومنه أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. فسر الغاسق إذا وقب الليل إذا دخل واشتدت الظلمة إلى غسق الليل. وغسق الليل هو ظلمة الليل ويبدأ من غروب الشمس، في قوله تبارك وتعالى إلى غسق الليل فيه الإشارة إلى وقت المغرب والعشاء. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وقرآن الفجر. نصب قرآن، فالله أعلم، إما أن تكون معطوفة على أقم وأقم قرآن الفجر، أو تكون منصوبة على الإغراء إلزم قرآن الفجر. قال: وقرآن الفجر، ذكر الفجر بالقرآن، فيستدل بهذه الآية على وجوب القراءة، لا بد من القراءة في الصلاة، ويأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك. وحينما قال وقرآن الفجر يدل على مشروعية تطويل القراءة في صلاة الفجر، لأن الله عز وجل قال وقرآن الفجر، ويدل أيضا على فضيلة لصلاة الفجر في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما العصر والفجر. ثم قال: إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم، قالوا يا ربنا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذا معنى مشهودة، أي تجتمع فيه الملائكة، فالملائكة تجتمع في صلاتي العصر والصبح. وهؤلاء الملائكة هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر وغيره، حديث جابر مر بنا إنه في مسلم، حينما نهى عن أكل الثوم قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. المقصود بالملائكة هم الذين يشهدون الصلوات. في هذه الآية ذكر ربنا تبارك وتعالى 3 أوقات من الزوال، وهذا وقت للظهر والعصر، ومن غروب الشمس، وهذا وقت للمغرب والعشاء، ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى وقت الصبح بقوله وقرآن الفجر.
فالأوقات في حال الحاجة والاضطرار ثلاثة، وهي المذكورة في هذه الآية. أما في حال الاختيار فهي خمسة أوقات المذكورة في حديث عبد الله بن عمر وغيره
مما سيمر بنا إن شاء الله.
أذكر مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء، لكن قبل ذلك أذكر أهم حديثين ورد في بيان أوقات الصلوات، وهما في مسلم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يدخل وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل في بعض الفرق الأوسط، ووقت الصبح إذا طلع الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. أما حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: أتى سائل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس. والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو أعلم منه. ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فأقام الفجر فانصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر من الغد حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان قريبا من وقت العشاء في الأمس، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم دعا السائل فقال: الصلاة بين هذين الوقتين. إذن هذان حديثان فيهما ابتداء أوقات الصلاة وانتهائها في حال الاختيار، فعله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى ليبين وقت الابتداء والانتهاء في حال الاختيار. هناك لا شك وقت فضيلة، لكن الكلام على جواز تأخير الصلاة إلى الوقت الذي أخره النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة، لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج لبيان الجواز وليس وقت الندب. وقت الندب إن شاء الله أذكره في موطنه. نرجع إلى أوقات الصلوات. في حديث عبد الله بن عمر ذكر وقت الظهر من زوال الشمس ابتداء، أما انتهاء فكما في حديث عبد الله بن عمر قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لمح وقت العصر. إذن إذا كان طول كل شيء من زوال الشمس إلى أن يكون ظل الرجل أو ظل الشخص كطوله، إضافة إلى ذلك ما يسمى بفي الزوال، لأنه أحيانا في بعض الأوقات في بعض الأماكن تزول الشمس ويكون هناك شيء من الظل، هذا يضاف إلى الطول. فمثلا لو وضعنا شاخص طول متر ثم زالت الشمس وهناك ظل 10 سنتي، لا يخرج وقت الظهر إلا إذا كان طول في متر 10 سنتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، لكن نضيف إليه في الزوال هذا يضاف إليه، فلا يدخل وقت العصر إلا إذا كان طول الشخص 1.10 متر. هذا وقت الظهر من زوال الشمس إلى كون ظل الرجل كطوله. والأفضل المبادرة في تقديم الصلاة، فمن ذلك مثلا في حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: يصلي الظهر إذا زالت الشمس، لكن يستحب أحيانا أن تؤخر الصلاة في حال شدة الحر. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم، علل الحكم بأن هذا الوقت هو وقت تستير جهنم، فهذا الحكم يشترك فيه الجميع، يشترك فيه الرجال والنساء، من يصلي جماعة ومن يصلي وحده، وللشخص أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حديث بموسى قال: ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. أما وقت العصر ليس هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر، بمجرد أن يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر. في حديث عبد الله بن عمرو قال: ما لم يحضر وقت العصر، فيدخل وقت العصر بعد خروج وقت الظهر. على هذا يبدأ وقت العصر من كون ظل الرجل كطوله، هذا أول الوقت. أما آخر الوقت فهو إلى اصفرار الشمس. قال: ما لم تصفر الشمس، فبعد الاصفرار من غير عذر تكره الصلاة. متى تصفر الشمس؟ بعض المعاصرين يقول اصفرار الشمس في الصيف قبل الغروب بنصف ساعة، وفي الشتاء قبل الغروب بثلث ساعة. واليوم هو من الشتاء، ورقبت الشمس قبل الغروب بثلث ساعة، رأيت أن الشمس بدت بالاصفرار، يعني الاصفرار بدأ في الشمس لكنه ليس ظاهرا جدا. هذا الكلام يعني يقول بأن الاصفرار ما بين الثلث إلى النصف، الذي يظهر لي والله أنه ليس ببعيد. فمن أخر الصلاة إلى وقت الاصفرار فلا تثريب عليه، بل في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: والقائل يقول قد احمرت الشمس. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، والبعض يعتقد أن الشمس قد احمرت. متى تحمر الشمس؟ تحمر حين الغروب، تستمر هذه الحمرة حتى تغيب. لكن يظهر الله أعلم أن الأصل أن من الاصفرار هذا الأصل فيه الكراهة والله أعلم، فليظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى آخر وقت العصر، هذا يظهر الله أعلم. فيكون قد يحتمل الله أعلم أنه خرج منها صلى الله عليه وسلم أو سلم منها بعد الاصفرار أو في أثناء الاصفرار. حكم تأخير صلاة العصر إلى الاصفرار جائز من غير كراهة، بعد الاصفرار الأمر لا يخلو من حري، إن كان معذورا فلا كراهة. كالمرأة تطهر ثم تغتسل فتدرك الصلاة حين الاصفرار، وأنا لا كراهة. لعموم حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فمن صلى معذورا عند الاصفرار فلا كراهة، أما إذا أخره فليظهر الله أعلم أن الأمر على الكراهة بعد الاصفرار، أما كونه ينتهي إلى الاصفرار فهذا جائز. أما تأخيرها إلى احمرار الشمس كذلك لا يخلو من حالين، إذا كان معذورا فلا إثم، وإذا أخر إلى الاحمرار غالبا سيؤدي بعضها بعد غروب الشمس، فإن كان غير معذور فهو آثم. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في مسلم: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا خرج مخرج الذنب، يدل ذلك على حرمة تأخير الصلاة إلى حين الغروب. لكن سواء أدرك ركعة أو أكثر من ركعة تكون الصلاة أداء وليست قضاء. وكذلك صلاة الصبح لو أدرك ركعة قبل طلوع الشمس وركع بعد طلوع الشمس فكذا تكون أداء. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. والمقصود هنا والله أعلم أي أدرك الوقت، وإلا لا شك أنه صلى بعض الصلاة بعد خروج الوقت. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر صلاة العصر إلى الاصفرار بفعله، وأخبر أن وقت العصر في حديث عبد الله بن عمر ما لم تصفر الشمس، وهذا حال اختيار وليس حال اضطرار، فلا تثريب على من أخر الصلاة إلى هذا الوقت. وبذلك يتبين خطأ بعض الأمهات وبعض الآباء. تجد المرأة إما تأتي من كلية أو من عمل أو غير ذلك، وربما تأتي مع العصر فتنام، فربما يعتب عليها إذا أخرت الصلاة. يقال الله عز وجل جعل لها رخصة وفسحة، فإذا رخص الله عز وجل لعباده نرخص على عباده ولا نشق عليهم، لسنا أغير من الله عز وجل على دينه. فمن الخطأ ما تقوم به بعض الأمهات حينما تعتب على بنتها أو على غيرها من النساء اللاتي يصلين لوحدهن في البيوت حينما تؤخر الصلاة بحجة أنها مفرطة. ليست مفرطة، إذا فرغت من صلاتها قبل غروب الشمس بنصف ساعة تكون صلت في الوقت المختار. أما وقت المغرب فهو من غروب الشمس لما تقدم، وآخره إلى مغيب الشفق، والشفق الحمرة التي تكون في الأفق، فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. ما يتعلق بالوقت الذي بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق يكون ساعة ويزيد، على هذا وقت المغرب وقت طويل، من غروب الشمس يتجاوز الساعة. وأذكر في وقت الطلب، ولا زلنا في وقت الطلب، يؤذن علي المغرب وأنا داخل بريدة وقبل الطرق السريعة الموجودة الآن، فأذهب إلى عنيزة وأدخل وسط البلد وأقف عند إشارات عدة، ثم آتي مسجد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أدرك معه تكبيرة الإحرام. فوقت المغرب وقت متسع. لا شك أن الأفضل المبادرة في صلاة المغرب، لكن من أخر صلاة المغرب فالأمر فيه سعة. أما وقت العشاء فهو من مغيب الشفق إلى نصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمرو، في حديث أبي موسى أخرها إلى الثلث، إلى ثلث الليل، لكن حينما أخر إلى ثلث الليل هذا لا يدل على عدم مشروعية التأخير إلى نصف الليل، بل هناك أحاديث ظاهرها أنه أخر الصلاة إلى بعد نصف الليل، لكن من هذه الأحاديث تحمل على نصف الليل. والأفضل في صلاة العشاء التأخير ما لم تحصل مشقة. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر صلاة العشاء ذات يوم حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد. في رواية قال عمر: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. قالت: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. فيؤخذ منه فضيلة تأخير العشاء إلى نصف الليل ما لم يحصل هناك مشقة. في حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال: وكان لا يبالي أن يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. هذا فيما يتعلق بوقت صلاة العشاء. أما ما يتعلق بوقت صلاة الصبح، إذا طلع الفجر، والمقصود بالفجر الفجر الصادق وهو الضياء المنتشر، بخلاف الفجر الكاذب. الفجر الكاذب يكون عمود في السماء، أما هذا بياض يكون منتشر. وليس هناك كبير فرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، بمجرد أن يغيب هذا يظلم الأفق ثم بعد ذلك يبدأ طلوع الفجر. المدة التي بين الفجر الصادق والفجر الكاذب مدة يسيرة، قد تصل ربع ساعة ونحو ذلك من خلال المشاهدة التي رأيتها وقدرتها. فأول الوقت من طلوع الفجر لما تقدم، أما آخر الوقت ما لم تطلع الشمس، هذا كله وقت للصبح، فله أن يصلي من بعد طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وكما قيل في العصر يقال في الصبح، من أخر صلاة الصبح وصلى ركعة بعد طلوع الفجر أدرك الوقت، صلى الصلاة في وقتها، صلاها أداء ليست قضاء، لكن إن كان مقصرا فهو آثم، أخر بعض الصلاة عن وقتها، وإن كان معذورا بنوم أو بغيره فليس آثما وقد أدى الصلاة في وقتها. وخلاف أهل العلم في المفاضلة، هل الأفضل الصلاة أول الوقت أو آخر الوقت؟ وظاهر السنة أن الأفضل أن تصلى الصلاة أول الوقت، مما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، وكان يصلي معه نساء المؤمنين فينصرفن لا يعرفن من الغلس، يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أول الوقت، فيصلي وينصرف من صلاته والمرأة لا تعرف، والمقصود لا يعرفها البعيد، أما القريب فيعرف. حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أيضا هو كما ذكرت في الصحيحين، حينما ذكر أوقات الصلوات قال يصلي الصبح فينصرف منها والرجل يعرف جليسه، وكان يقرأ ما بين 60 إلى 100، ينصرف يعرف الرجل من حوله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الصبح، فالظاهر والله أعلم أنه حينما يبدأ بغلس، ثم إذا فرغ من صلاته وقد أطال القراءة يكون القريب يعرف كما في حديث أبي برزة، والبعيد لا يعرف كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فيدل ذلك على استحباب تقديم صلاة الصبح أول الوقت، لكن إن كانت المصلحة في التأخير لا بأس أن يؤخر. عندنا بعض المساجد تصلي في آخر الوقت صلاة العصر وصلاة الصبح، ولا شك أن هذا حسن، وأنه من باب التعاون على البر والتقوى، مراعاة لأحوال بعض الموظفين، فبعض الموظفين يأتي متأخرا وينام ثم يذهب إلى هذا المسجد فيصلي فيه لأنه يتأخر، أو شخص ربما ينام فتفوته صلاة الصبح في مسجده فيذهب إلى مسجد آخر يتأخر فيدرك الصلاة في وقتها. الشيخ عبد الله بن حسين رحمه الله تعالى في يوم من الأيام حينما كنت في حي المنتزه فلم أستيقظ إلا وقد صلى الناس، وأنا لا أعرف مسجد الشيخ رحمه الله تعالى، لكني أعرف أنه في حي العجيبة، فأتيت إلى مسجد ظننته مسجد الشيخ، فلما دخلت صليت السنة، أتيت من المنتزه إلى العجيبة صليت السنة وجلست، وجدت لي شخصين قالوا صلينا، أن تريد مسجد الشيخ عبدالله؟ قلت نعم، قالوا في المكان الفلاني، ثم ذهبت إلى المسجد ودخلت وصليت تحية وقرأت ما تيسر من القرآن ثم أقيمت الصلاة. فلا شك أن هذا حسن وخير. قد يقول قائل هل الأفضل للشخص أنه إذا فاتته الصلاة أن يبحث؟ نعم، ذكر ابن رجب رحمه تعالى آثار عن بعض السلف أن أحدهم يكتري حمارا ليطوف يبحث عن مسجد لم يصلي الصلاة حتى يدرك الجماعة معه. على كل حال حسن ما تفعله بعض أئمة المساجد من تأخيرهم الصلاة لآخر الوقت، مراعاة لمن تفوته الصلاة ولمراعاة أيضا لبعض إخوانهم المسلمين ممن يحتاجون إلى النوم. هذه مسألة، ومسألة ما يسمى بمساجد المحطات، وصحيح ليست مساجد إنما هي مصليات لأنها مؤقتة، متى ما ألغي هذا المشروع ألغي هذا المصلى. فرأيي كما تعرفونه، أرى أن هذه الصلاة ليست مشروعة، وأن الشخص يصلي وحده إذا فتته الصلاة خير أن يذهب إلى هذه المصليات، هذه المصليات يتواجد عليها ربما عشرات الجماعات أحيانا. في أحد الأيام مررت بعد العصر على أحد هذه المصليات لا أعلم هل هم دخلوا لأجل أن يصلوا المغرب ينتظروا حتى يصلوا المغرب أو يصلوا العصر، وليغلب على ظني أنهم دخلوا لأجل أن يصلوا العصر.
لا شك
أن
هذا تفريط.
فمن يرى بدعية هذه المصليات قوله ليس ببعيد، والمقصود بالمصليات التي داخل المدن. أما المساجد التي على الطرق هذه لا إشكال فيها، لأن الناس يرتدون هذه المساجد لأمر لا بد منه، وهذا أيضا أمر عارض، وأهل العلم ينصون على مساجد الطرق، لكن الكلام ما أحدث حديثا من وجود مصليات داخل المدينة تأتي جماعة تلو جماعة، هذا الذي ليس مشروعا والله أعلم، وليس من الجماعة التي رغب الشارع فيها. أرجع إلى وقت الفجر، السنة الصلاة بغلس. كيف نجيب على حديث رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. قال أصبحوا بالصبح، هل هذا الحديث يصح يستدل به على استحباب أن يسفر الشخص بصلاة الصبح؟ قيل به، هذا مذهب الأحناف، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث لا يصح مستندا لاستحباب تأخير صلاة الصبح. الجواز جائز كما مر بنا كلام على استحباب، الأفضل التغليس. إذن كيف يجاب عن هذا الحديث؟ أجيب بأجوبة أهمها جوابان. الأول قيل أصبحوا بالصبح، في بعض الروايات أسفروا، أي لا تصلوا إلا وقد تبين لكم الصبح، لكن يشكل على ذلك فإنه أعظم لأجوركم. كلمة أعظم تثبت من دخول الوقت واجب، لكن قد يقول قائل كلمة أعظم أفعل تفضيل تأتي أحيانا على غير بابها، كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. والجواب الثاني وليظهر أعلم أنه أقوى، أن أصبحوا وأسفروا أي أقيلوا القراءة، فتنصرفون من صلاة الصبح وقد أسفرتم وقد أصبحتم، فلا شك أنه أعظم للأجور ما لم يؤدي إلى مشقة على المأمومين. فظاهر السنة والله أعلم استحباب المبادرة بصلاة الصبح بعد طلوع الفجر. هذه أوقات الصلوات المفروضة. نأتي إلى أوقات السنن الرواتب. السنن الرواتب قبل الظهر وبعد الظهر، وأربع قبل العصر على الصحيح، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. أوقات السنن الرواتب هي أوقات الصلوات، فالسنة القبلية يدخل وقتها بدخول وقت الصلاة، فعلى هذا راتبة الفجر لا يدخل وقتها إلا بعد طلوع الفجر، راتبة الظهر القبلية لا يدخل وقتها إلا بعد زوال الشمس، راتبة العصر القبلية يدخل وقتها بدخول وقت العصر. أما الرواتب البعدية فآخر وقتها خروج الوقت، على هذا وقت راتبة الظهر البعدية ما لم يدخل وقت العصر، فإذا أخر الشخص راتبة الظهر البعدية أو راتبة العشاء البعدية أو راتبة المغرب البعدية حتى خرج الوقت لا يخلو من حاله، كما مر بنا إذا كان معذورا يقضيها، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر البعدية، وكما قضى راتبة الفجر بعد طلوع الشمس. أما إذا كان غير معذور فلا يقضيها، لما مر بنا أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرجت عمدا عن وقتها بغير عذر لا تقضى. فعلى هذا إذا سمع أذان الفجر ينام في فراشه ثم يقول لا أذهب لصلاة الصبح إلا إذا أقيمت الصلاة، فأخر راتبة الفجر حتى خرج وقتها، لأن وقتها ينتهي بصلاة الصبح، فإذا أخرها من غير عذر يقال لا تقضيها، لكن لو لم يستيقظ إلا على إقامة الصلاة يقال تصلي صلاة الفجر ثم بعد ذلك لك أن تقضي راتبة الفجر. إذن من أخر راتبة الفجر حتى صلى الفجر لا يخلو من حاله أن يؤخرها بغير عذر، فالصحيح أنه لا يقضيها. فإذا كان الصحيح أن الفر لا تقضى فالنافلة من باب أولى، وإذا كان معذورا يقضيها. ما يتعلق بأذان الفجر يشاع بين فترة وأخرى على أن التقويم متقدم وأن الناس يصلون قبل طلوع الفجر، وأيضا هذا ينسحب على رمضان، ربما البعض يأكل بعد طلوع الفجر، وبعضهم يبالغ يقول الفجر متقدم بثلث ساعة، وربما بعضهم يقول بنص ساعة. ولا شك أن هذا بعيد. نعم كان متقدما قرابة 5 دقائق قبل فترة ثم حصل تعديل، وسبق أن رقبت الفجر ليست مرة ولا مرتين ولا 3 في أماكن بعيدة عن المدينة، ثم تبين لي أن التقويم إن لم يكن مطابقا فهو كالمطابق. أقول ذلك لأن الأمر يتعلق بالرؤية، فالرؤية قد تختلف من شخص لآخر. لذلك حينما كنا نرقب الفجر أنه بعض من معي كنا متباينين، فالبعض من يقول طلع الفجر والبعض يقول لم يطلع، ثم بعد دقائق يسيرة اتفق الجميع على أن الفجر قد طلع. فليظهر لي والله أعلم أن تقويم أم القرى الموجود يعمل به حاليا ونحن في سنة 37 و400 ألف مطابق لطلوع الفجر، والله أعلم. أما ما يتعلق بكيفية معرفة خروج وقت العشاء، أي متى ينتهي نصف الليل، انظر الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أي نعم طلوع الفجر، لأنه يكون إذا طلع الفجر انقضى الليل ودخل النهار، ثم يقسم على 2، ناتج القسمة يضاف إلى وقت المغرب، الجمع آخر وقت العشاء. مثلا المغرب اليوم الساعة 5:12، والفجر أيضا يطلع على 5:11، يعني متقارب. كم بينهما؟ 12 ساعة، نصف تنتهي 10 ساعة 6، تغيب الشمس الساعة 5:12، نضيف 6 ساعات إلى 5:12، إذن 11:12، هذا هو منتصف الليل يخرج وقت العشاء. على هذا في مثل هذه الليلة من صلى إلى الساعة 11:12 يصدق عليه أنه صلى في الوقت. إذن هذا هو ضابط خروج وقت العشاء، ويحتاج إليه أحيانا حال الزحام والشدة، وأكثر ما يحتاجه الناس في الأزمنة المتأخرة إذا انصرفوا من عرفة إلى المزدلفة. أحيانا يقفون في السيارات، أحيانا ما يستطيعون النزول، فيقال إذا خشيت خروج الوقت صل ولو أنت في السيارة، ما وجدت ما تيمم، ما استطعت أن تتيمم صل على حالك، المهم لا تؤخر الصلاة عن نصف الليل.